أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة 11، وأنه إذا سافر قبل الزوال للفرار عن الكفارة لم يعفه ذلك. كان الكلام في هذا الفرع، الفرع الأول من فرعي المسألة المحتاجين إلى البحث، وهو ناظر للفعل الاختياري مثل إنشاء السفر. وذكرنا بالأمس أن ظواهر الأدلة إذا بقينا والأدلة لا إشكال ولا ريب في أنه يقتضي لزوم الكفارة، ولو حصل ما يبطل الصوم بعد ذلك، وظاهرها الإطلاق سواء كان الأمر اختياري أو اضطراري بعد ذلك، ما في فرق، لم تفرق فيما يرتبط بهذا المجال. ثم وصل بنا الكلام للاستدلال بدليل خاص. الدليل الخاص هو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وإن كان الفكرة محل الاستدلال هي خاصة بزرارة. أعيد قراءة الرواية للحاجة إليها اليوم. قال: وقال زرارة عنه أنه قال عليه السلام: إنما هذا بمنزلة رجل. هذا مين؟ مين هذا؟ الذي يهدي ماله بعد حلول الحول. واحتمال كون هذا إشارة لمن يهدي قبل الحول خلاف الظاهر جدا كما سيتضح الآن، أشرنا إليه بالأمس. إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، يعني في حال حضوره في مقابل السفر، مش محل الإقامة الاصطلاحي في صلاة المسافر، عمّنه يشمله طبعا، ثم يخرج في آخر النهار، أي وقد أبطل صومه في أوائله، في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال، طبعا هذا لا يبطل الكفارة بلا إشكال ولا ريب، وقال إنه حين رأى الهلال 12 وجبت، أرجو الانتباه لها العبارة، وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها، يعني العبرة بالوجوب، وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء فهو. كلمة فهو مش موجودة بس بمعناها بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال عليه، أي المقصود بالأمس ذكرناها ما حال عليه، فأما ما لا يحل ما لم يحل فله منعه. واضح الرواية وقرأناها بالأمس وذكرنا الاستظهار منها. وجه الاستدلال بها أيضا تقدم، رد السيد الحكيم عليها أيضا تقدم، باعتبار أن الحديث في الرواية ورد عمن سافر في آخر النهار، ومن يسافر بعد الزوال لا يبطل صومه فلا يعفيه هذا من الكفارة، إذ لا يكشف عن كونه غير مأمور بالصوم من أول الأمر، باعتبار أن الصوم الصحيح ما بقيت مستجمعة فيه شرائط الوجوب والصحة من الفجر إلى الغروب. السفر المبطل يكشف عن أنه في علم جبرائيل في علم الله تعالى لم يكن هذا الإنسان مأمورا بالصوم أصلا. جيد، فحيث إن التشبيه كان بالخروج في آخر النهار واضح أن الكفارة لا يبطلها شيء لأن الصوم لم يبطل حينئذ، بقي صحيحا، لأن من خرج بعد الزوال عليه أن يتم صومه. ومن هذه الجهة لا تصلح الرواية للاستدلال لمحل الكلام، لأن فرض هذا الفارع هو من خرج خروجان يبطل الصوم وهو الخروج قبل الزوال، فلا تصلح للتنظير لفرعنا. نعم تصلح للتنظير للزكاة باعتبار أن الزكاة استقرت في الذمة والصوم استقر في الذمة. جيد، وتصلح من جهة آخر النهار، أن الخروج آخر النهار يشبه بدق بالخروج بعد الحول بالهدية للجنس الزكوي بعد الحول. هذا المعنى أي مناقشة السيد الحكيم في الرواية ردها السيد الخوئي رضوان الله عليه، ورأى تمامية الاستدلال بهذه الرواية، وقد أفاد بأن الإمام عليه السلام عندما قيد بآخر النهار إنما قيد به لأنه أوقع في التشبيه، أي بعد الاستقرار التام لوجوب الصوم، فهو أوقع في التشبيه لمحل الكلام وأتم، لأن المشبه به هو الهبة بعد حلول الحول واستقرار الوجوب وتعين الزكاة بحيث لا يمكن التخلص منها. ولأجل ذلك كان الأوقع تشبيهه بمن سافر آخر النهار أي بعد الزوال، بمعنى أن الصوم قد بات متعينا عليه ولا يمكن التخلص عنه بأي وجه، بخلاف ما قبله قبل الزوال لعدم استقرار الوجوب عليه بعد، يعني وجوب الإتمام لإمكان التخلص حينئذ بالسفر. هذه هي النكتة التي استوجبت التشبيه بآخر النهار. وإلا فإن الذي يظهر من الرواية وبالأخص من ذيل الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدم جواز الإفطار، وأنه لو أفطر في زمان لا يسوغ له ثم سافرا وإن كان قبل الزوال، يعني بالإطلاق وإن كان قبل الزوال لم تنصص، لم تسقط عنه الكفارة. ما هو هذا الذيل؟ حيث قال عليه السلام ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، يعني قبل أن تستقر في الذمة قبل أن تثبت، ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، بمنزلة من خرج ثم أفطر، فتم التشبيه حينئذ، تمت المقايسة. حيث قال عليه السلام ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك، يعني قبل حلول الحول، لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر. فالعبرة إذن بأنه أفطر في زمان كان يجب عليه فيه الصوم، كان يجب عليه فيه الصوم، فالعبرة بالزمان الذي أفطر فيه فقط وفقط. وعلى هذا الأساس تمت المقايسة حينئذ، والتشبيه بآخر النهار في إشارة إلى أنه يتوسل بما لا ينفعه في رفع ما ثبت في حقه. هذا ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام. لكن هذا الذي يفيده محل توقف صحيح؟ أننا لا نريد أن نقول بأن الرواية دليل على العكس، لكن يتوقف الاستدلال بها على ما ذكره وعلى أمر آخر تنبه له سنذكره بعد قليل. أي أن يكون ميزان المقايسة بين الحكمين هو أن الفعل كان بعد ثبوت الحكم، ولا إشكال ولا ريب أن من طلع عليه الفجر وهو مقيم في وطنه يجب عليه أن يصوم. فقد استقرت الكفارة عليه، من هذه الجهة أي ثبتت في حقه المقصود. لكن عندما أراد الإمام عليه السلام أن يشبه من يهب ماله بعد الزكاة بعد حلول الحول قبل أن يزكيه ليتملص من وجوب الزكاة ليعفى من وجوب الزكاة، شبهه بالذي قد استقر عليه الصوم ولا يمكنه أن يتخلص منه كصوم. شوفوا في الزكاة من جاءه الشهر الثاني عشر استقر في حقه وجوب الزكاة لما بهل الهلال الشهر الثاني، وإن كان الإخراج في آخر الشهر الثاني عشر، بحيث لم يعد يستطيع أن يفعل شيئا. فمن يكون صومه كذلك بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئا هو من؟ هو من وجب عليه الصوم وهناك مجال لرفع الوجوب، خصوصا إذا كان يكشف عن دفع الوجوب. بناء على أنه يكشف عن أنه غير مأمور أصلا بالصوم. أو شبيهه هو الذي استقر عليه الصوم ولا يستطيع أن يخلص منه. السيد الخوي تنبه لها النكتة وقال إيه التشبيه من هذه الجهة وهو أبلغ في التشبيه، لكن المقايسة بين الحكمين جعلها خاصة بمن وجب عليه ولو وجوبا شكليا في الواقع. وهذا الإنصاف أنه خلاف ظاهر الرواية كما لا يخفى، ولا أقل من أنه لا مجال لدعوى أنه ظهور الرواية، لأن نتوقف على أقل تقدير. فما أفاده السيد في المستمساك لا محيص عن الالتزام به من هذه الجهة، إذ إما هو ظاهر الرواية أصلا لأن الكلام عما استقر في الذمة ولا مجال لإبطاله، وهنا استقر في الذمة ولا مجال لإبطاله. لا، نظر لاستقرار وجوب الزكاة باستقرار وجوب الصوم في أنه يوجب الكفارة،
مش باستقرار وجوب الكفارة وأن السفر لا.
ما ليش استقرار وجوب الكفارة؟ لأن الصوم واجب عليه وهو مقيم. ما مشكلة، لكن الإمام قال هذا نظير الذي أفطر ثم سافر في آخر النهار، ليش ما قال ثم سافر لو أراد الإطلاق الإمام؟ سيد خوي عم بيقول لي مجرد أنه أبلغ في التشبيه، وإلا التشبيه صحيح حتى بلحظ ما قبل النهار، ما قبل آخر النهار. تبهتوا؟ فعلى هذا الأساس المسألة محل توقف من هذه الجهة أقل ما يقال يعني. إذا لم نقل بأنها هي الظاهرة. الأهم من هذا، أنتم بقولي لها النكتة يا أخوان، الأهم من هذا هو أن السيد الخوئي انتقل من هذا الكلام إلى كلام آخر أوجب انتقاله إليه. اتنبه السيد الخوئي إلى أن لازم هذا الكلام هو أن الكفارة لا تدور مدار الصوم الشرعي، أي الذي يكون امتثالا لأمر موجود في الواقع. لأن الأمر الواقعي بالصوم منحصر فيما استوفيت فيه شروط الوجوب وشروط الصحة من الفاجر إلى الغروب. أي حادث طارئ اختياري أو غير اختياري علق الحكم الشرعي على عدمه، ولو لم يكن بحيث يمنع من إيجاده، مثل السفر قبل الزوال، هذا إذا كان اختياري، وإذا غير اختياري أصلا ما في داعي له التقسيم. يكشف عن عدم وجود أمر في الواقع من أول الأمر، وحينئذ يصبح المراد من الأدلة التي دلت على وجوب الكفارة بالإفطار متعمدا هو الإفطار بالمعنى اللغوي، أي ما يقابل الإمساك والامتناع عن تناول المفطر، يعني ما يقابل الصوم بالمعنى اللغوي، هذا المقصود. فتكون الكفارة حينئذ دائرة مدار رفع حالة الإمساك ولو لم يكن هنالك أمر حقيقي واقعي بالصوم. ويظهر منه رضوان الله تعالى عليه الالتزام بهذا المعنى، ويقرب ما أفاده مما ذكره صاحب المستمسك، وإن كان أكثر حذرا من هذه الجهة عندما عبر بأن وجوب الكفارة يتوقف على الصحة التأهلية لا الفعلية، يعني الذي شو يعني الصحة التأهلية؟ يعني إن استمرت شروط الوجوب وشروط الصحة إلى آخر النهار، هذا معنى الصحة التأهلية لصوم في بداية النهار، ولا يتوقف على الصحة الفعلية بمعنى كون الصوم صحيحا واقعا. لكن هذا الكلام الذي أفيد صريحا في كلام السيد الخوئي وظاهرا في كلام السيد في المستمسك يجب التوقف عنده والتأمل فيه وإعادة النظر فيما هو مركوز في الأذهان، من أنه حيث لا يمكن الصوم من أول النهار إلى آخر النهار فلا أمر صومي أصلا، إذ لقائل أن يقول من أين هذا؟ ما الدليل عليه؟ صحيح الصوم الذي يعد امتثالا بحيث معه لا يصدق عنوان الفوت، فلا يتحقق موضوع وجوب القضاء. لا إشكال ولا ريب في أنه الصوم الذي يستمر من الفجر إلى الغروب مستوفيا لشروط الوجوب والصح، هذا واضح. لكن من قال بأن الصوم حتى يكون واجبا بالفعل في نهار شهر رمضان بالخصوص يجب أن تستمر شروط وجوبه وصحته إلى الغروب؟ من قال هذا الكلام؟ وما الدليل عليه؟ أنا تأملت الأدلة لم أجد في شيء من الأدلة ما يدل على ذلك، بل ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة أن العبرة بتوفر الشروط في الآنات، بمعنى أن الإنسان الذي كان مستجمعا لشروط الوجوب وقد حضر الشهر وهو غير مسافر وهو يجب عليه الصوم، سواء استمرت الشروط في النهار أم لم تستمر، بالفعل يجب عليه أن يصوم. أليس ظاهر قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أن الصيام له مبدأ وله منتهى يجب إتمامه إلى الليل، مش إنه إذا ما أتممت للليل ما كان في صوم في جزء من النهار؟ ويظهر من الأدلة أيضا وتقدم معنا منها طرائق سابقا أن الصوم الصحيح يحتسب من وقته، في صوم المستحاب يحتسب صوم صحيح حتى لو نواه من قبل الغروب، في صوم القضاء يستطيع أن ينوي من قبل مع أن النية هي جوهر الصوم، مو هيك؟ ومع ذلك حكم الشرع بصحة الصوم مع أنه لم يأتي بالنية أصلا، فقط اتفاقا كان ممسكه بدواعي أخرى ولو بداعي العزوف عن الطعام والشراب والنساء وإلى ما هنالك. وبعضها قالت يحتسب له من حيث نوى، قدمت معنى الروايات. فبناء عليه نقول بأن ظواهر الأدلة تدل، بل لا يوجد في الأدلة ما يمنع من هذا أساسا، على أن الصوم الصحيح فعلا، والمقصود من الصحة هنا مش الاكتفاء به عن غيره أو عن القضاء، الصوم حتى يكون صحيح في كل وقت يشترط في ذلك الوقت أن تكون متوفرة فيه شروط الوجوب وشروط الصحة. شرط الوجوب أن يهل الهلال عليه، شرط الوجوب أن يكون قادرا، شرط الوجوب أن يكون مستجمعا لشراءة التكليف العامة، شرط الوجوب أن يكون بالفعل حاضرا، أن لا يكون مسافر، والروايات واضحة أن لا يكون مسافرا، مش أن لا يسافر بعد ذلك. فالصوم يجب عليه بمجرد أن يكون مستوفي للشروط فعليا، ولا يشترط لاتصاف الآنات السابقة بالوجوب أن يبقى مستجمعا لشراءة الوجوب إلى الليل، بل ينتقض الوجوب من حين انتقاض الشروط، من حين أنشأت سفر لك أن تفطر. ألا يمثل لكم الدليل الدال في باب السفر وفي باب الحيض عندنا هيك أدلة، إنه حتى التي تعلم بأنها ستحيض بعد ساعة ليس لها أن تفطر إلا بعد أن ترى الدم، مع أنها تعلمها علم، هون مش قد يختلف وقد ما يختلف، عم نحكي بالأحاديث الحجية عليها، هي تعلم وفرضت في الرواية أنها تعلم، وفي روايات السفر نفس الكلام، يعلم أنه يسافر بعد قليل، يقول له ليس له أن يأكل قبل أن يسافر، وليس له أن يأكل إذا سافر قبل أن يصل إلى حد الترخص. ليش أنا بدي ألتزم أنه أساسا وجوب صوم ما موجود واقعا؟ حتى روح حيث ذهب السيد الخوئي وما يشير إليه السيد الحكيم، من أن العبرة بأي شيء؟ من أن العبرة بالصوم بالمعنى اللغوي. طبعا السيد الحكيم ما فيه يحمل عليه هالكلام، السيد الخوئي مصرح فيه، من أن العبرة بالصوم اللغوي. ومتى كان الصوم اللغوي بما هو صوم لغوي؟ تدور الأحكام مداره، الأحكام تدور مدار المتوفرة فيه الشروط الشرعية. ثم ما الملزم أن نقول بأنه لا يجب الصوم أصلا واقعا إذا في علم جبرائيل لن يكون مستوفيا للشروط إلى الغروب؟ لا، صوم صحيح ومستوفي لشروط الوجوب ومستوفي لشروط الصحة، غاية الأمر قابل للانتقاض، وينتقض من حين حصول الناقض. والناقض إذا كان حصل السفر مثلا قبل الزوال ناقض، بعد الزوال مناقض، ها، فمن حينه يرتفع الوجوب. ليش بدنا نلتزم انه ما في وجوب من الاساس؟ حتى وهذا لا يفرق فيها بين الاختيار والقهر، لا يفرق فيه بين الاختيار والقهر، في القهر ايضا نفس الشيء، ما دامت لم تحض فعلا واجب عليه الصوم، حتى واقعا واجب عليها، غايه الامر ليس لها ان تكتفي به، ليس لها ان تكتفي به اذا حاضت، ولو في اخر لحظه من النهار، ولو في اخر دقيقه، ليس لها ان تكتفي به، باعتبار ان الصوم الذي يكتفى به هو الصوم الذي يتم الى الليل، فهذا صوم حقيقي وشرعي غايه الامر. بعض الاحكام مبنيه على اتمامه الى الليل، مثل وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، بقية الأحكام مثل الكفارة بظواهر أدلتها مبنية على وضعه الفعلي، وهذا مقتضى ظواهر كل الأدلة يا أخوان، لن تجدوا دليلا واحدا ظاهرا في غير هذا. وبناء على ذلك أعود فأقول، يمكن أن يكون مقصود السيد في المستمسك من الصحة التأهلية ما ذكرته وإن لم يشير إليه بشكل واضح، بمعنى أن يكون مقصوده الصحة في هذه الآنات، لكن هذه صحة حقيقية مش تأهلية، أراد هو من الصحة الصحة بمعنى تمامية الصوم إلى الليل، فقال الصحة في الآنات الأولى صحة تأهلية بالنسبة لصحة اليوم كله، يعني مؤهل له القابلية، وقد لا يكون مراده ما نسبناه إليه من تشبيه كلامه بما أفاده السيد الخوئي، وعلى هذا الأساس السيد الخوئي وحيدا فريدا في هذا الذي أفاده. ثم بمناسبات الحكم والموضوع يا إخوان، كيف الكفارة ربطت بالإخلال بالصوم اللغوي؟ شو إلى الشريعة علاقة بالصوم اللغوي حتى ترتبط الكفارة بالصوم اللغوي؟ وكأن الصوم اللغوي واجب مستقل يعني صار في الشريعة، والإخلال به يستوجب كفارة. ما عندنا صومين نحن بيستوجبوا كفارة، عندنا من أفطر، أصلا تعبير بأفطر فرع أنه صائم، فهو يؤيد ما ذكرته، تأملوا فيه حقيقة بالتأمل إذا البحث يا أخوان. وبناء عليه تنحل المشكلة من أساسها، وبناء عليه بعد لا يصح التفريق بين الأمر الحادث الاختياري والأمر الحادث الاضطراري الداهم. شو الفرق؟ ما عاد في فرق ما دام الوجوب يدور مدار تحقق الشروط في الآن الذي يجب فيه، ولا يلزم أن تبقى الشروط إلى الليل. ما الدليل عليها؟ انتهينا. وبناء على هذا لا تعود هنا مشكلة أبدا، ولنعم ما أفيد في هذا المقام من تعليقة للمحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف على المتن في آخر المسألة، في قصة الداهم الاضطراري شو بيقول؟ بيقول لا يترك الاحتياط فيه، مو مثل ما انت قلت وأقواهما الأول، لا أنا ما أقبل. لو لم نقل بقوة ثبوتها، يعني أنا أميل إلى الفتوى بعكسك يا صاحب العروة. ليش؟ شو دليلك؟ قال لقوة دعوى إطلاق دليل الكفارة لمثلهم أيضا، إنه العبرة بإطلاق دليل الكفارة، ودليل الكفارة دال على وجوبها في حق كل شخص أفطر وهو مستجمع لشرائط الوجوب والصحة بالفعل، ولو لم يبقى مستجمعا لها إلى الليل. لا فرق بين الاختيار والاضطرار من حالات الإخلال أو الاختلال، حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر. شو الفرق بين الحيض والسفر حتى تفرق بين الفرعين يا صاحب العروة؟ شو الفرق؟ يقول لا فرق من جهة إطلاق دليل الكفارة. وحينئذ فمناط شمول الدليل لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا. نفس الكلام هو الكلام في أن من أفطر ثم خرج تجب عليه الكفارة، من أفطر ثم حاضات تجب عليه الكفارة. فالعبرة، وإن كان مش غير البحث اللي أنا ذكرته طبعا، لكن يوافقه في النتيجة، فالعبرة إذن بارتكاب المفطر حين ارتكبه، هل كان مستجمعا للشرائط أو غير مستجمع. لازم هذا الكلام على القواعد أحد أمرين، إما أنه يدور مدار الإمساك الصوري ولو لم يكن صوما شرعيا كما قال السيد الخوئي، وإما أن الصوم الشرعي غير مشروط بأن يتم إلى الليل. في صوم شرعي 3 ساعات، في صوم شرعي 5 ساعات، في صوم شرعي إلى آخر النهار. الذي لا يجب قضاؤه هو الذي بقي صوما شرعيا إلى الغروب، الباقي يجب قضاؤه. لكن لا بمعنى أنك لم تصم أصلا، صمت من حيث إلى حيث صمت، للساعة 10 للساعة 11، فالحائض صائمة حقيقة إلى حين يدهمها الحيض، صائمة حقيقة وهو صوم شرعي غاية الأمر، لأن الحيض دهمها قبل الغروب لا يكتفى به، يجب عليها القضاء. والصائم مستحب صام من قبل الغروب بدقيقة بحسب الأدلة، ها، وهو صوم صحيح، لكن يحتسب له من حيث نوى حسب الروايات، إنه ما يتصور أجره مثل هذا اللي ناوي من أول الفجر أو من قبل الفجر، لكن صوم صحيح ويكتفى به ويقال صام هذا اليوم المستحب بلا إشكال ولا ريب. باختصار يا إخوان، هذا ما ساقني إليه التأمل في الأدلة، وفي أخذ رد في المستمسك وفي المستند. تتمة البحث إن كانت له تتمة تأتي، لأنه أكثر الكلمات المذكورة أخذا وردا تقريبا اتضحت فيما فيها وما عليها، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله إن كانت هناك تتمة فيها المسألة، وإلا ننطق المسألة لاحقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.